وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين نبي الهدى وإمام المتقين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن شيء من سجايا وأخلاق وصفات الخليفة الراشد الصالح الزاهد الورع عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه في ذلك اللقاء عن السر الذي به وبسببه وصل عمر إلى ما وصل إليه من هذه الصفات العجيبة التي قل أن تجتمع لإنسان هيئت له كل هذه الظروف. وبينا أن السبب في هذه الشخصية العظيمة لهذا الرجل العظيم التي كونت تلك الأخلاق وصاغت ذلك النسيج المتكامل من هذا الخليفة الأسطورة هو خوفه من الله تبارك وتعالى. فالخوف أيها الإخوة من الله جل وعلا يصنع الأعاجيب ويجعل المرء يعيش عيشة تنبئ عن مستوى الأخلاق العظيمة والسجايا الكريمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في عباده. هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يبلغ ما بلغ من هذا المجد التليد وهذه الصفات العظيمة. ولعلنا أن نستكمل في هذا اللقاء شيئا أيضا مما يكون في هذا الباب من خوف عمر رضي الله عنه ورحمه من ربه جل وعلا. يحدث هيب بن الورد يقول: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز لما توفي جاء إليه إلى زوجته بعض الفقهاء والصالحين يسألونها عن عمر، قالوا: أخبرينا رحمك الله كيف كان عمر، وأعلم الناس بالرجل أهله وزوجته التي كانت تنام معه وتعرف خفاياه. فقالت فاطمة رحمها الله: قالت: والله ما كان عمر بأكثر صلاة ولا صياما ولا قياما منكم، ولكني والله ما رأيت أحدا كان أخوف لله من عمر. والله إن كان ليكون من المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل بأهله، وبيني وبينه لحاف، فيخطر على قلبه الشيء من أمر الآخرة، يتذكر يوم القيامة ويتذكر ما أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه، تقول: فيخاف ويبكي وينتفض كأنه طائر وقع في ماء، ثم يرتفع بكاؤها حتى أقول: والله لتخرجن نفسه، تخاف أن يموت، فأطرح عليه اللحاف رحمة له وأنا أقول: يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها. سبحان الله، تتعجب حين تسمع عن رجل كانت الخلافة مزيدا من الهموم ومزيدا من التعب والمشقة عليه، وهو الذي لو أراد الدنيا لوجدها، فرحمه الله رحمة واسعة. لقد كان عمر يذكر الآخرة فكأنه واقف على شفير جهنم، وكأنه يرى أهل النار وهم يتضاغون فيها، وكأنه يراها يحطم بعضها بعضا، كأنه يرى ذلك رأي العين، فينعكس ذلك على سلوكه وعلاقته بربه وعلاقته أيضا بخلقه. من أخبار عمر أنه رحمه الله كان إذا صلى العشاء الآخرة دخل إلى بيته يسلم على بناته ويجلس إليهن، وفي يوم من الأيام دخل كعادته إلى بيته، فلما دخل البيت ورأته بناته ابتدرن إلى الباب مسرعات على غير عادتهن، كنا إذا رأينا أباهن يأتين إليه ويحتفين به ويجلسن حوله، لكن في هذه المرة لما رأينا أباهن أسرعنا إلى الباب وقد وضعت كل واحدة منهن يدها على فيها. فعجب عمر رحمه الله من هذا المنظر وقال للحاضنة: ما شأنهن؟ ما السبب في هذا الفعل؟ قالت: يا أمير المؤمنين اسمع كيف هي حالة بنات الخليفة. يا أمير المؤمنين إنه لم يكن عندهن شيء يتعيشنه أي يعشن عليه إلا العدس والبصل، فخشينا أن تجد منهن الرائحة الكريهة، فلهذا ابتدرنا الباب. فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال لهن ودعهن، قال: يا بناتي ما ينفعكن أن تعيشن الألوان ثم يؤمر بأبيكن إلى النار. قال: فبكينا حتى علت أصواتهم، ثم انصرف رحمه الله. إذن الذي كان يمنع عمر من لذيذ العيش وطيب الطعام خوفه من الله، لا يعني هذا أن الله عز وجل قد حرم على الإنسان أن يأكل طيب الطعام، لكن عمر لم يكن يملك شيئا، كان مشتغلا بأمر المسلمين فليس عنده شيء يتاجر به إلا الفتاة القليل، حتى إنه جاء في سيرته رحمه الله أنه أحصي كل ما يملك، كل ما يملك، قومت ثيابه التي كان يلبسها وما كان عنده من المال، فوجدوا أنه لم يجاوز 12 درهما فقط وهو خليفة المسلمين وخزائن الأرض تحت يديه. في مرة من المرات دخل عمر على زوجته فاطمة التي قضت حياتها معه قبل الخلافة وبعد الخلافة، وقد كانت قبل الخلافة على حال من رغد العيش، فهي بنت الخليفة وزوجة الخليفة وأخت الخلفاء. دخل عمر رضي الله عنه ورحمه على زوجته فاطمة، ثم كأنه جلس يتذاكر وإياها أيام الماضي، فقال رحمه الله لزوجته فاطمة: يا فاطمة، لنحن في ليالي دابق أنعم منا اليوم. ودابق بلدة قريبة من حلب، كانت ذات مروج خضراء، وهي أشبه ما يقال عنها إنها مكان للنزهة والتمتع، فلعل عمر رضي الله عنه قد قضى شطرا من حياته هو وزوجته قبل الخلافة، قد قضاها في ذلك المكان الذي فيه ما يبهج النفس ويسر القلب. فتذكر تلك الأيام الجميلة وهو يحادث زوجته، فقال رحمه الله لها: لقد كنا في ليالي دابق أنعم منا اليوم. فقالت فاطمة: والله يا أمير المؤمنين ما كنت على ذلك أقدر منك اليوم. يعني أنت الآن تمتلك ما لا تمتلكه في ذلك الوقت لو شئت. فأدبر عمر عنها وله حنين من البكاء وهو يقول: يا فاطمة إني أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هذا الخوف بلغ من عمر هذا المبلغ، فماذا نتصور أن يكون عدله؟ لقد ضرب مثلا أسمى في العدل، وكان حريصا رحمه الله على إعطاء الناس حقوقهم، فلم يكن يقدم أحدا على أحد لأجل قرابة أو رغبة أو رهبة، وإنما كان رحمه الله يزن الناس بميزان القسط. وأول من بدأ في التعامل معه بهذا الميزان، ميزان العدل، زوجته وأولاده. أول ما تولى الخلافة أتى إلى زوجته فاطمة فقال: يا فاطمة، هذا حليك تعلمين من أين أتى به أبوك؟ فإن شئت فاردديه إلى بيت المال، وإلا ففارقيني، فوالله لا أجتمع أنا وإياه أبدا. مفاصلة عجيبة. وعمر رضي الله عنه يضرب مثلا أعلى بهذا السمو الأخلاقي والعدل، مع أنه رحمه الله لم يكن له شأن ولا دور في حليها، لم يكن هو الذي أعطاها حتى يقال ظلم ثم أراد أن يتوب، وإنما كان في عهد من قبله، لكنه رضي الله عنه قبل أن يطبق العدل على الناس أراد أن يطبقه على زوجته. قال: هذا الحلي الذي تلبسين إما أن ترجعيه لبيت المال، وإلا والله لا أجتمع أنا وإياه أبدا، يعني فارقيني. فما كان منها رحمها الله إلا أن قالت: لا والله يا أمير المؤمنين، بل أوثر صحبتك. ونزعت الحلي الذي أخذته من أبيها من قبل وأودع في بيت المال. فلما مات عمر رحمه الله جاء هشام بن عبد الملك وهو أخوها، فجاء إليها فقال: يا فاطمة، إن شئت رددت إليك حليك الأول، موجود إلى الآن رضي الله عنه، ما حكم إلا فترة يسيرة. إن شئت رددت إليك حليك. فقال رحمه الله: لا والله لا أخذ شيئا. نزعه عمر، فقام هشام وأخذه ووزعه على بناته. دخل إليه مرة من المرات ابن عمه عنبسة بن سعيد، وكان عنبسة هذا قد أمر له سليمان بن عبد الملك الخليفة السابق لعمر، أمر له ب20,000 دينار عطية هبة، لكنه فاجأه الموت قبل أن يمضيها، كتب له لكنه لم يصرف له هذه العطية. فلما مات جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان بن عبد الملك قد أمر لي قبل وفاته ب20,000 دينار ومات ولم يعطني إياها، وأنت أحق من أوفى أمره وأمضى طلبه. يذكره بالوفاء يعني. فغضب عمر غضبة شديدة وقال: 20,000 دينار تكفي 4,000 مسكين؟ انظر كيف تكون حسابات عمر، لا يفكر إلا في الفقراء والمساكين. 20,000 دينار تكفي 4,000 مسكين؟ لا والله لا أعطيك إياها. فطأطأ عنبسة رأسه ومضى كثيرا حزينا. فلما ولى يقول: فلما بلغت الباب ناداني عمر فقال: يا أبا خالد. قال: فقلت في نفسي: لعل عمر رحمني وشاور نفسه وراجعها فأراد أن يعطيني. قال: يا أبا خالد. قال: فالتفت إليه فقال: أذكر الموت، فإنه ما وضع في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. إذن عطايا عمر كانت مواعظ، جوائز عمر وهبات عمر كانت كلمات يكون لها تأثير عظيم في القلب وتغيير في سلوك الإنسان وسمته في حياته. بعثت إليه امرأة فقيرة مسكينة برسالة. انظر كيف تعامل عمر مع رسالة هذه المرأة، وكيف وما الذي كتبت له هذه المرأة، ومن هي حتى تكتب للخليفة، وبماذا أو ما الذي تريده؟ رسالة مقتضبة يسيرة لعلها أشبه ما تكون بلغة العصب برقية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرسالة من هذه المرأة كانت في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أما بعد فإن لي جدارا على حائطي انهدم، فصار الغلمان يعبرون عليه ويسرقون دجاجي. انتهى الأمر. تستجير بعمر في جدار تريد أن يقيمه، لم يسخر منها عمر ولم يقل أشغلتنا عما هو أهم، وما هذه القضية التي يشغل بها رجل أعظم رجل في ذلك الوقت، أعظم خليفة يملك مشارق الأرض ومغاربها، ترسل إليه هذه المرأة التي لم تكن ذات حسب ولا نسب ولم يكن يخشاها عمر ولا يرجوها، لكنه في الأخير يعلم أنها من رعيته، ثم تكتب له بهذه الطريقة فيرد عليها عمر، يرد عليها ويكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى فرتونة، أما بعد فإني قد وكلت عاملي، يعني الأمير المسؤول في مصر، إني قد وكلت عاملي أن يصلح جدارك والسلام. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. عدي بن أرطأة أحد الأمراء الذين ولاهم عمر، لما ولي الخلافة ولى الصالحين، فمن ضمن من ولاهم هذا الرجل عدي بن أرطأة. فلما ولي هذا الرجل كتب إلى عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة، يقول: أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، فإنه كان قبلي أناس من العمال اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما، سرقوا، لست أرجو أن أستخرجه من أيديهم إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب. يعني لن يعترفوا بأنهم سرقوا إلا بعد أن أؤذيهم أعذبهم، فإن رأى الأمير أن يأذن لي في ذلك فعلت، استأذنك أنا، إذن هم قوم يخافون الله ويعرفون عمر ويثقون بعمر، لكن أيضا يريدون أن يكون هو الذي يأذن لهم في هذا. فماذا كان رد عمر؟ رد عليه عمر رحمه الله بهذا الرد العجيب فقال: أما بعد، فإن العجب كل العجب استئذانك إياي في عذاب بشر كأني لك جنة، وكأن رضائي عنك سينجيك غدا من سخط الله. فانظر، أعطاه الطريقة الصحيحة، انظر من قامت عليه الحجة وأقر فخذ منه، ومن أبى فاستحلفه بالله العظيم، فإن حلف فاتركه وشأنه، وايم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. إذن عمر رضي الله عنه كان يخاف من ربه أن يظلم أحدا، لأن هناك ربما شبهة، ربما لم يكن صحيحا أنهم سرقوا، أو لعل بعضهم سرق وبعضهم لم يسرق، أو بعضهم زاد وبعضهم قلل، فليس لنا إلا الظاهر، نتعامل مع المجرم، نتعامل مع المخطئ بالنصوص الشرعية، بالضوابط الشرعية، بالأسلوب الشرعي، ولا نتجاوز الحد في هذا. ونقلب أيها الإخوة الكرام هذه الصفحة من عدل عمر وخوف عمر، لننتقل إلى صفحة أخرى من حياته، وهي الحديث عن زهد عمر. ماذا تتصور من رجل أتته الدنيا كلها كيف سيكون زهدها؟ إذا تحدثت عن الزهد فقد بلغ عمر قمة الزهد. لماذا؟ لأن كل شيء بين يديه، فلم يكن يخشى أحدا غير الله، ولم يكن يرجو أحدا غير الله، ولو فعل ما فعل وأخذ ما أخذ ومنع من منع وعاقب من عاقب فلن يؤذيه أحد، لأنه الخليفة أعظم سلطة بشرية. لكنه لم يكن كذلك رضي الله عنه ورحمه، بل زهد في الدنيا كلها وأقبل إلى الآخرة، فكان هذا هو الزهد الحقيقي. يقول مالك بن دينار رحمه الله، يقول: يقول الناس عني مالك زاهد، مالك زاهد، أي زهد عند مالك؟ ولمالك جبة وكساء، يعني ما يملك أصلا شيء من الدنيا إلا جبة وكساء، فكأنه يقول طبيعي أن أكون زاهد لأني فقير. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتت إليه الدنيا فاغرة فاها فركلها بقدميه، هذا الزهد الحقيقي. حينما تكون الدنيا بين يديك فتعرض عنها رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. لقد كان عمر قبل أن يلي الخلافة كما ذكرنا من قبل على حال من الترف، ثم انقلب هذا الانقلاب العجيب، وإن شئت فقل اعتدل وتغير منهجه في الحياة وطريقته في العيش. جاءت امرأة فقيرة من العراق لها أطفال أيتام تطلب عطاء من عمر، فدخلت بيت عمر، لم تكن هناك إلا زوجته فاطمة رحمها الله، بحثت عن بيت الخليفة حتى عرفته، فدخلت إلى بيت الخليفة، دخلت على فاطمة ثم جلست تقلب نظرها في البيت، بيت الخلافة، قصر الخلافة، فأي قصر هذا؟ لقد كان بيتا متواضعا لم يكن به أبهة الملوك ولا جدرانهم ولا خدمهم وحشمهم، نظرت إلى بيت أشبه ببيوت الفقراء وجلست متعجبة فاغرة فاها. فنظرت إليها فاطمة قالت: ما لك يا امرأة؟ ماذا تنظرين؟ يعني كان أتيت حتى تنظري فقط؟ ما لك يا امرأة؟ فقالت هذه المرأة الفقيرة: لا أراني جئت لبيت عمر، لا أراني جئت لأعمر بيتي إلا من هذا البيت الخراب، أنا كنت أريد أن أعمر بيتي، فإذا بيتكم خراب كيف سأعمر بيتي وبيتكم أنتم خراب، لا تملكون شيئا. فقالت فاطمة رحمها الله: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. هذا الذي جعل عمر يعيش هذه العيشة، هو الحرص على قضاء حاجات المسلمين. لقد كانت حاجات المسلمين عند عمر أهم من حاجاته الشخصية وأهم من ملذاته الخاصة. هكذا كان زهد عمر، يخطب في الناس بثوب متواضع، قميص لا يملك إلا هو، حتى إنه في يوم من الأيام قام ليخطب الجمعة فتأخر على الناس قليلا، فكأنه عوتب في هذا: حبست الناس ولم تأتي؟ فاعتذر إليهم قال: والله لم أكن أملك إلا قميصي هذا. وكان يغسل، فجلست أنتظر حتى يجفف فلبسته وجئت إليكم. ودخل مسلمة بن عبد الملك أخو فاطمة على عمر مرة وهو مريض والناس يعودونه، وكان عليه ثوب وسخ، فجاء إلى أخته قال: ما وجدتم شيئا يلبسه الخليفة أمير المؤمنين إلا هذا الثوب؟ قالت: والله إنه لا يملك إلا هذا القميص، فلو نزعناه منه لجلس عاريا ليس عليه قميص. تتعجب تسمع هذا الكلام، تظن نوع من الخيالات، نوع من الأساطير، لكنك يزول عجبك حين تعلم أن هذا الذي نسمع أخباره رجل شعاره: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. معه غلامه يمشي مرة وله برذون يركبه. فقال للغلام يسأله حادثه: ما حالك وحال الناس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كل الناس بخير إلا أنا وأنت وهذا البرذون فقط. يقول: نحن لنعيش عيشة كثيفة، أما غيرنا فيستمتع بالحياة. الناس قد أغدق عليهم في عهد عمر عطاء عجيب، حتى كانت الزكاة يبحث صاحبها عمن يأخذها فلا يأخذها أحد، يدورون بها في الأسواق يقولون: من يقبل الزكاة؟ هل من فقير؟ فلا يجدون أحد، فترجع إلى بيت المال مرة أخرى. وصل الناس إلى درجة من الغنى عجيبة. فعمر يسأل عن حال الناس فقال: كل الناس بخير إلا أنا وأنت هذا البرذون القريب منك. فما كان من عمر إلا أن قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. إذا كنت تحس أن بقائك معي سبب لك نوع من الضيق فأنت حر لوجه الله. فتركه عمر رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونجعل ما بقي من الوقت في الإجابة عن الأسئلة. يقول دعاء: اللهم إني أسألك الأنس بقربك ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن عثيمين، يترتب ويحصل عن دعاء بهذا الدعاء 4 أمور. يعني ما فهمت السؤال، كان تقرير لكن ما اتضح لي سؤال الأخ. هل يوجد في أيامنا هذه رجال مثل عمر بن عبد العزيز في عدله وزهده وخوفه من الله؟ نرجو ونأمل. هذه الأمة أمة خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخير باقي في هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل في نهاية أمرها خلافة راشدة على منهاج النبوة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يقنط، يؤمل ويدعو لمن كان وليا لأمر المسلمين بالهداية والصلاح، فإن هدايتهم أحب إلينا من ضلالهم، وهدايتهم هداية للناس، وإذا صلحوا أصلح الله بهم، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنحن نقول ونؤمل خيرا في ربنا عز وجل، ومن قرأ واطلع على نصوص الكتاب والسنة علم أن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين، حتى ولو حصل ما حصل من البلاء والفتن والمصائب على المسلمين فإن النهاية إلى خير إن شاء الله، ولعل بوادرها تبدو إن شاء الله تعالى من عودة الناس إلى الدين وانتشار الخير. يعني الإنسان لا ينبغي له أن ينظر بعين واحدة، إنما ينظر بعينين اثنتين. الآن نسمع يعني أسبوعيا بل ربما يوميا بل ربما أحيانا في اليوم أكثر من مرة عدد الذين يدخلون في الإسلام على الأقل في هذه البلاد أعداد غفيرة جدا مع الجهد المتواضع اليسير. يعني مكتب من مكاتب الدعوة مثلا في الرياض، مكتب البطحة على سبيل المثال، تأتيني منهم أحيانا بعض التقارير، يدخل في الإسلام أحيانا في خلال أشهر يسيرة 2 أو 3 أكثر من 600 أو 700، مكتب واحد. ممكن في مجموع المكاتب في المملكة في السنة أكثر من 20,000 ربما إلى 30,000 دخلوا في الإسلام. هذا أليس مما يزيد الإنسان استبشارا وفرحا؟ حينما نرى، وليس في هذه البلاد فقط وإنما في بلاد كثيرة، وقد يسر الله لي زيارة بعض البلدان البعيدة، بعيدة جدا في أقاصي الأرض، بلاد على حدود سيبيريا كان يتصور لا يكون فيها مسلمون أصلا، فزرناهم وجدنا مناظر يبتهج الإنسان لها، وشباب على ما تحبون من الخير والحرص على الطاعة وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وعلى السنة في أقاصي الأرض. كيف وصلهم هذا الدين؟ وكيف التزموا بالسنة؟ وكيف حصل لهم ما حصل؟ كل هذا ليزداد اليقين في قلوبنا أن الله ناصر دينه، وأن الله سيبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار يعني الدنيا كلها، حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فنحن نؤمل خيرا ونرجو الله تبارك وتعالى وهو سبحانه عند ظن خلقه به، ولكن ينبغي لنا أن نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا ينبغي لنا أن نجلس مكتوف الأيدي ونجعلها آمال فقط ودعوات فقط ونحن لم نغير من حالنا ومن معيشتنا وأخلاقنا وسلوكنا وعبادتنا وتعاملنا مع أقرب الناس إلينا، مع جيراننا، مع الناس. إذن عندنا خلل، فإذا كنا لا يزال الخلل موجود عندنا وفي مجتمعاتنا فكيف نريد التغيير؟ لله عز وجل سنة لا تتغير ولا تتبدل. يقول: الفرق بين الحمد والثناء ما هو؟ الثناء الشكر أو المدح، أثني على شخص يعني أمدحه، لكن لا يلزم منه أن يكون هذا الثناء وهذا المدح عبادة، بينما الحمد الأصل أنه من العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى، لكن لا بأس أن يحمد الإنسان الخلق، لكن حمده للخلق يختلف عن حمده لله عز وجل. فإن الحمد لله تبارك وتعالى حمد مطلق، فهو المستحق للحمد عز وجل. أما حمد البشر وشكرهم فهو فرع عن حمد الله عز وجل، فمن أحسن إليك من الناس فإحسانه إليك وما يقدمه إنما هو بفضل الله، لأن الله عز وجل لو أراد ألا يحسن إليك هذا الإنسان لم يحسن إليك. فإذا كل حمد وكل مدح وكل ثناء على البشر فهو فرع من الثناء والحمد على الله عز وجل، والمعنيان فيهما تقارب. إذا مرت آية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى في الصلاة وقلت سبحان الله، هل هي مبطلة للصلاة؟ لا، ليست مبطلة، لكن العلماء يفرقون بين ما كان في صلاة النافلة وبين ما كان في صلاة الفريضة. فإن كانت صلاة نافلة فإن تسبيح الله عز وجل وثناء الثناء عليه في حين يمر الإمام أو نفس القارئ بآيات فيها ثناء على الله هذا من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، كان لا يمر بآية فيها وعد إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها وعيد إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا آية فيها ثناء على الله إلا أثنى على الله بما هو أهله. لكن في الفريضة هل يقال أن هذا مثل السنة؟ نقول جائز في الفريضة وغير مسنون، جائز لأنه جاز في النافلة، لكنه ليس هو السنة. السنة ألا يقول شيئا وإنما يستمع الإمام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا في الفرائض. أما في النوافل فلا بأس، وقد ذكر نحو هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: ما حكم من يتوضأ في بيت الخلاء مع وجود المغسلة خارج البيت؟ ما هناك حرج، الأمر فيه سعة إن شاء الله. لعل الأخ يقصد يعني قول بسم الله في أثنائها، فنقول البسملة تكون قبل الدخول، قبل الدخول إلى بيت الخلاء يقول بسم الله، وهذه تغني عن ما يكون عند بداية الوضوء. طيب، السؤال الأخير يقول: بما تنصح المبتدئ في طلب العلم؟ يكتب ويكون بكتب تكون ركيزة له في أول مشوار لطلب العلم. أول ما ينصح به لطالب العلم في بداية طلبه العلم أن يحرص على كتاب الله عز وجل، فهو أعظم كتاب قراءة، تجويدا، تفسيرا، وما يتفرع عنها خير كثير. يعني القرآن الكريم لو أن طالب العلم حرص على تفسيره لجمع العلم كله. جاء قوم للفضيل بن عياض رحمه الله فقالوا: جئنا نطلب العلم عندك. قال: هل قرأتم القرآن وتفسيره؟ قالوا: نعم. قال: لو قرأتم القرآن وتفسيره لكان في ذلك وناسخه ومنسوخه وخاصه ومقيده، وذكر يعني بعض علوم القرآن، لكان في ذلك غناء لكم ولأبنائكم وأحفادكم، ولاستغنيتم به عن علم الفضيل وعلم سفيان بن عيينة. فالقرآن الكريم هو الخير كله، والعلوم الأخرى كلها فرع عن هذا القرآن الكريم. فالذي ينصح به الحرص والعناية بهذا الكتاب العظيم قراءة، تدبرا، تأملا، ولا بأس بعض الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم، والمقام لا يتسع لذكرها لضيقه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين.